وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراط يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى
رئيس القراط
نعم عفو الله
القراط
عفو الله
القراط
نعم
طيب
وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون.
ما لها الرسل المدينة النبوية ما حادثة في بعض الناس مكرمة مكة المكرمة مكة قال الله تعالى ببطن مكة من بعد هذا فرق الله ولم يقل ببطن مكة المكرمة. نعم على قتل حركته هناك ولا هنا وأهله هل فيه يعني ما يجيها لا بس إذا عاد لا رغبة على المدينة لا حرج عليه لكن من خرج منها رغبة عليه هذا خرج لمصلحة قربه من أهله لا بس أو لأن قلبه أصلح يجد فيه مثلا من يعينه على الطاعة أو يجد من الدروس العلمية أو غيرها لا بس لكن الذي جاء في الحديث مخرج منها رغبة على رغبة أنها زهدة في المدينة نفسها لا لغرض أحد. الصحابة خرجوا خرجوا الأنصار سكنوا في الكوفة والبصرة ومصر يعلمون الناس ويدعون إلى الله ويجاهدون. نعم إذا رأى المصلحة أنه ينتقل حصوصا. نعم الدين أضل الجلد يعني مكتوبة في الجلد هذه نسبها الأدب الخلائي بعد هذا يرجع إلى ما تكلم عليها عندك حاشي الأديم الجد يعني خولاني كأنها نوع من الأديم الذي يسر إلى خولان عنه نسبة هذا المعنى. نعم وصل
هل يختلف المدينة عن مكة
يمسكها
في المدينة ويطلقها في مكة؟
قال بهذا بعض العلماء والصواب أنه لا فرق بينهم إذا أمسك خارج المدينة دخل الحرم ثم أدخل الحرم. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه
وقريبه. هذه الحديث فيها فضل المدينة وأنها محروسة من الدجال فلا يدخلها، وكذلك الطاعون، وأن الله سلمها من الطاعون ومن الدجال. والطاعون هو وباء يصيب الإنسان يموت من ساعته، يسمونه مرض الآن الكوليرا. والطاعون يكون في مراق اللحم تحت الأذن أو في الإبر، ثم يموت الإنسان بساعته، يسمونه مرض الكوليرا الآن. لذلك على أن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الدجال يأتي إلى السبخة أو إلى الجرف وينعق ثلاث نعاقات، فيخرج إليه من المدينة كل كافر وكل منافق وكل يهود، ولا يبقى إلا المسلمون. وأما مكة فإنه أيضا ورد أنها لا يدخلها الدجال أيضا، وأنها محروسة من الدجال. أما الطاعون الله أعلم هل يدخل مكة أو لا يدخل. في المدينة لا يدخل الطاعون ولا الدجال هذا الوباء، أما المدينة أما مكة فلا يدخلها الدجال أيضا. جاء في الحديث الآخر أن الدجال لا يقع أرض لا يسقط أرضها إلا وطئها إلا مكة والمدينة، وذلك أنه ما منكم من نقابها إلا وعليه ملك آخر ثانية في أيديهم السوف صلتا. نعم، في فضل المدينة وأنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلما إلى الرخاء هلما إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه، ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد.
هذا يدل على أنه يخرج أناس من المدينة يعني البلاد الخصب والساعة والرخاء، أن يخرجون إلى الشام وإلى غيرها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفيها أن من خرج عن المدينة رغبة عنها أبدله الله خيرا منها في هذا القيد رغبة عنها. أما إذا خرج لا رغبة عنها لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو لغيرها فلا يصدق عليه أن يخرج عنها رغبة عنها. الصحابة رضوان الله خرجوا من المدينة إلى الأنصار ونشروا دين الله وجاهدوا في سبيل الله، فمن خرج من المدينة رغبة عنها في هذا القيد أبدله الله خيرا منها. أما من خرج عنها لا رغبة عنها وإنما للدعوة إلى الله ولنشر العلم أو للجهاد أو للتجارة أو لغيرها فلا. وهي أن المدينة كالكير تنفي خبثها، والنار التي صفى فيها الذهب، إن الذهب إذا أحمي على النار خلص الذهب وزال الوسخ، وكذلك الحديد والفضة. فالمدينة تنفي خبثها كما في الكير وخبث الحديد، وهذا يتبين في وقت الدجال. في وقت ظهور الدجال فإن المدينة تنفي خبثها، يأخذ الكفرة والمنافقون يتبعون الدجال وتبقى المدينة سالمة، هؤلاء لا يبقى فيها إلا المسلمون. وأما قبل ذلك فالله أعلم، لكنه يتبين هذا واضحا عند خروج الدجال، فإن المدينة تنفي خبثها ودخل الكفرة، ولهذا يأتي الدجال ويرجع بالسبخة أو بالجرف ويلعق ثلاث نعاقات فيأخذ إليه الكفرة والمنافقون واليهود، ولا يبقى إلا المؤمنون. فحينئذ تنفي خبثها كما في الإثنين وكما خبث الحديد. وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي فيها المنافقون، لما زالوا عبد الله بن أبي وغيره لما زالوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتبين هذا عمر في الدجال بعد الحديث. الحديث نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبا هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون،
يعني إلى الخصب والأموال والتجارات، يعني يذهبون من المدينة إلى الرخاء الساعة في الأموال. نعم.
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه.
هذا قسم من العزم والذي نفسي بيده، وفي رب يحلف بها العزم والذي نفسي بيده وهو الله سبحانه وتعالى في إثبات اليد لله عز وجل. هذا قسم أنه من خرج منها رغبة عنها أبدله الله خيرا منها. نعم.
ألا إن المدينة كالكيف تخرج الخبيث، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد.
نعم.
عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
المدينة أمرت بقرية تأكل القرى، هي المدينة تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل، يعني أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، أمرت بالهجرة إليها واستيطانها، وهي المدينة تأكل القرى. اختلف في معنى، قيل المعنى أنها مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء، كانت مركز الجيوش، تنطلق منها الجيوش وتأتي إليها الغنائم والأموال. وفي المعنى أنها تأكل القرى، أن أكلها وميرتها إنما تكون من الغنائم التي تأتي من البلدان المفتوحة. ولا يبعد المعنى الثالث، وهو المعنى أن الناس يهاجرون إليها ويتفقهون للتفقه والتعلم، فتخلو بلدانهم وقراهم. متبقرة تأكل القرى، لأنها هي مركز الجيوش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان، تنطلق منها الجيوش فتأتي الغنائم إليها، كما يعني الشام ومصر وأرض العراق أو السواد. أو أن المعنى أن ميرتها وأكلها إنما يكون من البلدان المفتوحة، فتكون تأكل القرى. أو أن المعنى أن الناس يهاجرون إليها في المدينة ويتفقهون ويتعلمون وتخلق قراهم كما كان في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاون وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقال كما ينفي الكير الخبث، لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعاء بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير، تنفي خبتها وينصر طيبها.
نعم. وهذا الأعرابي لم يستقر الإيمان في قلبه، ولهذا ما صبر على ذلك، لما أصبح وعك حمى في المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقلني بيعتي، يعني أسخ البيعة على الإسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ترك الإسلام وترك الهجرة، وكرر هذا ثلاثة، كل مرة يقول: أقلني بيعتي، أسخ البيعة على الإسلام والبيعة على الهجرة، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج الأعرابي من المدينة، فقال: إن المدينة كالكثير كم في خبثها، وهذا من الخبر نفته، لأنه لم يستقر الإيمان في قلبه، يعني أراد الردة على الإسلام وأعوذ بالله، فالنبي أبى عليه. فقال: المدينة تنفي خبثها وينصع طيبها، يصفو يصفو ويخلص طيبها ولا يبقى فيها إلا المؤمنون. فهذا الأعرابي لم يستقر الإيمان في قلبه، ولهذا أراد الردة، ما صبر على الشدة، ما صبر حمى وعك، أراد أن يخرج المدينة وأراد فسخ البيعة على الإسلام وعلى الهجرة، فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ولم يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كان في تلكي كان في خبثها، وهذا من الخبث الذي لفته، فتكون المدينة تنفي خبثها، يعني هذا يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفيا كاملا، لأنه يعني بقي فيها المنافقون، لكن النفي الكامل يكون في زمن الدجال. زمن الدجال إذا جاء الدجال ونعق ثلاث نعقات خرج إليه الكفر والمنافقون، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون، فحينئذ تنفي نفيا كاملا تنفي خبثها. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنفي خبثها لكن ليس السنة الكاملة، نفت هذا الأعرابي ولكن بقي المنافقون. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ
كذلك اليهود ومدة ثم وجدوا. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي وهو ابن ثابت سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار وخبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحرص عن سماك عن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة.
نعم، اسمها طابة طيبة، والمدينة هذه اسمها من الطيب، وأما تسميته يثرب فهذا تسمية جاهلية، تسمية جاهلية فلا ينبغي أن تسمى يثرب، إنما اسمها المدينة وطابة وطيبة. وأما قول الله تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا أخبر الله أنه من قول المنافقين، هذا من قول المنافقين. وإذ قال الطائفة يعني من المنافقين، وإذ قال الطائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وأما تسمى المدينة المنورة فهذا لا أصل لها، كلمة المنورة ما أصل لها، وأما تسمى المدينة النبوية قال بعضهم لعل هذا الوصف صوفي من الصوفية، كيف تسمى مكة المكرمة، قالوا أصل مكرمة مكة، الله سماها مكة ببطن مكة من بعدها الفرق ما قال ببطن مكة ببطن مكة ولا يقول مكرمة، سماها المدينة ولا يقول منورة، زيادة منورة ما لا أصل لها، وزيادة مكرمة في مكة لا أصل لها، لأن اسمه مكة واسمها المدينة النبوية، قال المدينة النبوية، قال منورة شيء حادث، ولعل أحدث بعض الصوفية ليس ببعيد. نعم.
حدثني محمد بن
لكن تسمية يثرب هذا ما ينبغي، هذا اسم جاهل أقل حول كراهة كما ذكرنا أول، لأنه اسم جاهل. نعم.
حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن يوحنس عن أبي عبد الله القراب أنه قال أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء.
نعم، هذا وعيد شديد، وعيد شديد من أراد أهل المدينة، قال بعضهم من أرادها غازيا أو أرادها بسوء فعلي هذا الوعيد الشديد، فإن الله يذيبه كما في النار كما يذيبه من حفظ الماء، الوعيد الشديد من الوعيد. والقرار هذا اسمه إلى القرض، وهو الذي يذبر به الجلود، كأنه يباشر ذبر الجلود فسمه بالقرار. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراط وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه
يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا.
نعم من أراد أهلها بسوء، وهذا أيضا خاصا بأهل المدينة، كل من أراد المسلمين بسوء فعليه الوعيد الشديد، لا شك أنه متوعد. حرمة المؤمنين أعظم من حرمة الكعبة، ولا يجوز العدوان على المسلمين بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا إلى كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لكن إرادة المدينة بسوء أشد وأغرب، وإلا كل من أراد المسلمين بسوء عليه الوعيد الشديد، لا شك أنه متوعد عليه العالم متوعد بالنار من أذى مسلما. جاء في الحديث الأخير من حبس مسلما أو أذاه بغير الحق. وحرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة، فعليه الوعيد الشديد، لكن إرادة المدينة بسوء أشد وأغرب. نعم فيما جاء الله في المدينة لأنها مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما فيها من ولأن هي حرما ينبغي أن يكون حرما آمنا، وهي أسكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وأصحاب. نعم.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله القراض سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاكم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار قراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول
قراض اسمه دينار. نعم.
قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدهم أو بسوء.
بدهم يعني بغائلة أو شر، من أراد المدينة بدهم يعني بغائلة أو شر أذابه الله كما يقول في الماء. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عميد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وسعدا رضي الله عنهما يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة
يبسون أو يبسون، قال يبسون ويبسون بضم الباء وكسرها، ويقال يبسون يبسون من بس ثلاثي بس يبسون، ويقال يبسون من أبس يبسون. نعم.
يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهلهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
والمعنى أنهم يخرجون منها إلى بلاد الرخاء والسعة، يعني يخرجون من المدينة بسبب الفقر والحاجة وضيق العيش، يخرجون إلى الشام ويخرجون منها وإلى اليمن وإلى العراق، ومنها يبسون يعني يتحملون بأهليهم، ويبسون حركة السفر والذهاب، يعني يخرجون يتحملون بأهليهم وينتقلوا إلى هذه البلاد المفتوحة من أجل الرخاء من أجل السعة في العيش. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، إذا سبق الحديث من صبر على لأوائها المدينة وجهتها كنت له شهيدا أو شبعا يوم القيامة. فالمدينة لو صبروا على لأوائها وجهتها فهو خير لهم لأنهم ينالون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا مؤمنين موحدين. ولهذا قال النبي بين بأنه خير لهم البقاء يخرجون يسمعوا بفتحة الشام وفتحة اليمن وفتح مصر وفتحة العراق ذهبوا إليها بأهليهم وتحملوا وحتى يتوسعوا في العيش في المال. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون البقاء فيها والصبر على لأوائها وجهدها ومشقتها ينال به مسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الشروط في الموانع. فالمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وصبروا على لأوائها وجهدها لكنهم يذهبون إلى بلاد المسلمين ولا يصبرون ولا يصل إلى قليل. نعم.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم. وهذا إذا كان هذا في المدينة فالمدينة أفضل في دليل على فضل المدينة وأنها هي مكة أفضل البقاع ومكة أفضل منها على الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لما هاجر إنك خير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرج فدل على أن مكة خير البلاد مكة أفضل البلاد ثم يليها المدينة على الصحيح. قال بعض العلماء المدينة أفضل من مكة الصابر أو الأول.
نعم.
مجاورة في المدينة مكة أفضل ثم المجاورة في المدينة. وأما هذا مجاور لكن كل الإنسان يبقى في مكة أو في المدينة أيهما أفضل يسكن في مكة أو في المدينة أو في غيرها حق الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإقامة في بلد يكون أصلح لقلب الإنسان أفضل وقال إن الإنسان قد يكون في المدينة فلا يجد من يعينه على أو في مكة فلا يجد من يعينه على الطاعة فلا يجد يعني خشوعا وقوة في إيمانه وقد يكون في بلاد خارج مكة والمدينة فيجد من الأصحاب من يعينه على الطاعة وعلى الدعوة إلى الله فيكون هذا أنفع له وأصلح لقلبه فيكون هذا هو الأفضل. الأفضل أن يقيم الإنسان في بلد يكون أصلح لقلبه. نعم.
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاون وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يتركنها أهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يعني السباع والطير. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مدللة للعوافي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
وهذا في آخر الزمان عند قيام الساعة يتركون على في المكان لأخشى إلى العوافي السباع السباع والطير. في الحديث الثاني بين أنهما أخشى من يحشر رجلان مزينة يعني قال لغنمهما فأجدان وحشا فيخران على وجوههما يعني لموتهما فيخران ميتان بسبب قيام الساعة تقوم الساعة عليهما فيموتان كما جاء في الحديث أن الساعة تقوم والإنسان يرفع اللقمة إلى فمه فلا يأكله حتى تقوم عليه الساعة تقوم الساعة والرجل يطف حول الإبل تقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة تقوم الساعة والرجلان يبيعان القماش تقوم عليهم وهم على حالهم. وكذلك هذان الراعيان يحشران فيجدان المدينة وحشا أو وحوشا ليس في أحد فيخران على وجوههما ميتين عند قيام الساعة. بعد الحديث يتركون المدينة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما
يعني خرا ميتين فيجدانها وحشا يعني جدان المدينة وحشا أو وحوشا ليس فيها الوحوش. أو قال بعضهم معنى أن غنمهما انقلبت وحوشا الله أعلم. مقصود أن هذا الظاهر هذا أنه في آخر الزمان. قال بعضهم أن هذا يكون قبل ذلك الناس انتقلوا منها لكن بعيد هذا. والأقرب أن هذا إنما يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
نعم. هذا في دليل على فضل الصلاة في الروضة الشريفة. الروضة ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. وقيل في المعنى ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن هذا المكان ينقل إلى الجنة. وقيل معنى أن الصلاة فيه والعبادة يؤدي إلى دخول الجنة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة هو معروف الآن ما بين الحجرة النبوية إلى المنبر الناس يصلوا فيها الآن صلى فيها النافلة. أما الفريضة ينبغي أن تتقدم الصفوف الأمامية الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه. إن عثمان زاد وسع المسجد من جهة القبلة فالفريضة يتقدم والنافلة يصلي في الروضة. طيب فما بين بيتي ومن يرى في الجنة يعني أنه ينقل هذا المكان إلى الجنة أو أن المعنى أن العبادة فيه والصلاة تؤدي إلى دخول الجنة. وأما رواية ما بين قبري ومنبري فهذه رواية بمعنى ما بين بيتي المعروف في الحديث ما بين بيتي ومنبري لأنه عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا في حياته ما قال الله من قبري فهذا رواية بمعنى. نعم. هذا الحديث الأخير
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
نعم، ومنبري على حوضي، كل معنى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ممتد طوله مسافة شهر، ويمتد من أرض المحشر إلى المدينة، فيكون منبر النبي جزء من حوضه. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة يصب في الميزابان من أهل الكوثر إلى الجنة، وطوله مسافة شهر، وعرضه مسافة شهر. وإذا كان طوله مسافة شهر يكون من الشام إلى المدينة هذه مسافة شهر، يكون المنبر على الحوض، جزء من الحوض. نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة.
ما أقول منبري على ما بين بيت من روضة من الجنة، كما سبق أنه يكون معنى كل مكان ينقل في الجنة، أو المعنى أن العبادة تؤدي العبادة والصلاة فيه يؤدي إلى الجنة، أو المعنى الأنس والملازمة والراحة والطمأنينة التي يحصل للمصلي في الروضة يؤدي إلى دخول الجنة. نعم.
وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وساق الحديث وفيه: ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي، ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه.
نعم، قال بعضهم إن معنى يحبنا أهله، وهذا تأويل، والصواب أنه على ظاهره، وأن المعنى أن الجبل نفسه جعل الله فيه من الإحساس، فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين ويحبونه، كما قال الله تعالى في الجبال: وإن منها لما يهبط من خشية الله، جعل الله فيها الإحساس. قال سبحانه: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحه. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا يسلم علي بمكة. ثبت تسبيح الحصى والطعام بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ظاهر جعل الله فينا الإحساس يحبه، يعني محبة حقيقية، لا أن معنى أن الله يحبنا أهله، هذا تأويل. نعم.
وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة رضي الله عنه عن ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة تذاكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارب فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة رضي الله عنه عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سألت أبا صالح: هل سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا: حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد. وحدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة: حدثنا ليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. حدثني
هذا من فقه ميمونة رضي الله عنها، فإن هذه المرأة نذرت إن شفاها الله أن تصلي في المسجد الأقصى، فقالت لها ميمونة رضي الله عنها: صلي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أفضل، فأنت تنتقلين من الفاضل إلى الأفضل، وكل ما صنعتي يعني ما عدت من الطعام كلي هنا وصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي، أتكلم في تذهبي إلى المسجد الأقصى. لأن فهمت رضي الله عنها أن الصلاة في المسجد الفاضل أفضل، وهذا صحيح، وقد جاء ما يدل على هذا. جاء أن رجلا قال إني نرثو أن جاء بعض السنة أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نرثو أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي: صلي ها هنا في مسجد الروم، فعاد عليه وقال: صلي ها هنا ثلاثة، فقال في الثالثة فلما أبى قال: شابك إذا. إلا على أن من نذر في مكان ثم أراد أن ينتقل الأفضل فلا حرج. هذا من فقه ميمونة، هذه المرأة نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى فقالت لها: صلي في المسجد النبوي فإنه أفضل. ومثلها أيضا لو نذر الإنسان أن يذبح شاة ثم أبدلها بخير منها فهذا أفضل لأنه زاد خيرا. إشكال النووي على وفي هذا الحديث يدل على فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. جاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة، والصلاة في المسجد الحرام خير من 500. قال بعضهم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أفضل، والصواب أن المسجد في المسجد الحرام أفضل كما جاء في الحديث. وبهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، مكة والمدينة. قال بعضهم مكة أفضل، وقال آخر المدينة أفضل. والنووي نقل عن قاضي عياض إن تربة النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الإجماع أنها أفضل تربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الشارح النووي في هذا الذكر.
قال هذه الدلالة ظاهرة، وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة، فإنه إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح تتعين فلا تجزئه تلك الصلاة في غيره، والثاني لا تتعين بل تجزئه تلك الصلاة حيث صلى. فإذا قلنا تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يجوز والثاني لا يجوز، والثالث وهو الأصح إن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى مسجد المدينة دون عكسه، والله أعلم.
لا فيك مفضلة بين مكة والمدينة قبل هذه الحديث. في هذه الحديث أن مكة أفضل والمدينة أفضل، كلام القاضي عياض فيه تفضيل تربة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كلام مكة، كلام النووي قبل القاضي عياض قبل. نعم ايه تلف الأمام. هذا استثناء صلاة المسجد، هذا خير من ألف صلاة إلا المسجد الحرام. هذا عندك وجدته سلام كبر.
قال اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل، ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة، وعكسه مالك وطائفة.
فقال المدينة أفضل، والصواب أن مكة أفضل ومسجد الكعبة أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب. نعم.
قال فعند الشافعي والجمهور معناه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي، وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. قال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع الأرض، وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض، واختلفوا في أفضلهما.
هذا غلط من القاضي عياض، الإجماع في إجماع، أجمعوا على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. الفضيلة ليست للبقعة، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، أما البقعة فليست أفضل. البقعة ما البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بها الفضيلة، الفضيلة تتعلق بجسده عليه الصلاة والسلام، كما حقق هذا الشيخ ابن تيمية والقاضي عياض. هذا نقل إجماع خطأ، السند صحيح ما في إجماع. والفضيلة ليست للبقعة الأرض، الفضيلة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، جسد النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما التربة التي وضع فيها أو ما خلق منه عليه الصلاة والسلام فلا يقال أنه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم خلق من أبيه عبد الله، ولا يقال أن جسد أبيه عبد الله أفضل من الأنبياء، وكذلك لا يقال أن التربة التي وضع فيها أفضل البقاع، كما حقق هذا الشيخ الزمتين وذكر هذا في الشيخ الإسلام بن يهوى من قلت هذا في الله صالح مدينة في كلام الشيخ الإسلام، كلام جيد في المجموعة الفتاوي. أنه سئل رحمه الله عنها فقرأ لنا الله.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ فأجاب: وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض، فذكر ذلك إجماعا، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه، ولا حجة عليه، بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد. وأما ما فيه خ...
خلق أو ما فيه
ما فيه نعم خلق, وأما ما منه خلق
كذا وأما ما منه خلق
نعم
أو ما فيه دفن نعم. فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل,
يعني الرسول مخلوق من ماء أبيه وأمه, ماء أبيه عبد الله وأمه آمنة, فلا يقال إن جسد أبيه أفضل من جسد الأنبياء لأن مخلوق منه, لا النبي مخلوق منه, لكن لا يلزم هذا أن يكون ما خلق منه أفضل, فالنبي صار أفضل الناس, ولا يقال إن بدن أبيه عبد الله أفضل من الأنبياء لأنه مخلوق منه, فكذلك لا يقال إن التربة التي وضع فيها أفضل من مكة والمدينة, فإن الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم.
فإن أحد ما يقول إن بدن عبد الله أبيه أفضل من أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي, ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر, وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر, والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين, ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي,
لو كان ما ذكر القاضي عياض حق فسن مدفن كل نبي أفضل من التربة, الأنبياء دفنوا في أماكن متعددة من الأرض, يعني كلام القاضي عياض خطأ غلو من هنا,
ولو كان ما ذكره حقا لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله, فتكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
نعم, هذا يكون بيت الخالق أفضل من بيت الله, بيت الخالق قبر النبي مثلا وبيت الله المسجد, إذا قيل أن التربة أفضل من المساجد معناه لازم من هذا أن تكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق, هذا بعض. نعم,
وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام. وسئل أيضا عن رجلين تجادلا فقال أحدهما إن تربة محمد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من السماوات والأرض, وقال الآخر الكعبة أفضل, فمع من الصواب؟ فأجاب الحمد لله, أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقا أكرم عليه منه, وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة في البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه, ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه, والله أعلم.
نعم. في خلاف في بعض العلماء الفرق النافلة وحتى جميع العبادات المشهور إن هذا إنما في فريضة. نعم.
وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا
ابن وهب لا شد الرحال في العبادة إلا هذه المساجد الثلاثة, أما شد الرحل للتجارة أو للزيارة أو لطلب العلم أو للسياحة أو للتعزية أو لغيرها فلا حرج, ولهذا لما شد الرحل أبو هريرة إلى الطور جبل الطور قال له أبو بصر قال لو علمت لما فعلت لا يعني لما أعصبني ذلك, فلا تشد الرحل جبل الطور لغير التعب العبادة إلى هذه المسألة الثلاثة. نعم.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد, مسجد الكعبة ومسجد إيلياء.
إيلياء مسجد الكعبة هو مسجد الحرام, ومسجد الرسول هو مسجد إيلياء هو مسجد الأقصى. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن الخراط قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال قلت له كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال فقلت له أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وحدثنا أبو بكر
يعني أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والآية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم في مسجد قباء، وهذا لإزالة الوهم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، والمعنى أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب أولى أسس على التقوى، فكل من المسجدين أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وهذا لإزالة الوهم لما قال مسجد هذا، يعني إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس على التقوى من باب أولى، من باب أولى أن يكون أسس على التقوى، فكل من المسجدين أسس على التقوى. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال أبو بكر في روايته قال ابن نمير فيصلي فيه ركعتين. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن ابن عدنان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى القطان
في مشروعية زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لمن كان في المدينة، فيه أنه لا بأس بالركوب إذا كان في البلد المسجد إذا كان في البلد، إنما شد الرحل إذا كان للسفر، أما إذا ركب في البلد لا حرج في البلد. وفي مشروع الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة، وفي تسمية اليوم والأسبوع باليوم أو كل سبت يعني كل أسبوع كل جمعة كل سبت كل خميس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك
لا في السنن في غير الصحيح من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كأجر عمرة في فضل من تطهر في بيته وصلى في قباء يعني لمن كان في المدينة، وأنه كان كأجر عمرة من طهر في بيته ثم تقوى صلى ركعتين في كان كأجر عمره في غير الصحيح. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا. قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله. وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر كل سبت.